بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا وقفنا على اختلاف في تقدير القربة للمعاصرين، فعلى القول بأن 40 صاعا، على القول بأن القربة تساوي 40 صاعا تكون القدر كبير، تكون القلة أكثر من 100 رطل. تقدم معنا في كلام المقدامة نص يقول القربة 100 رطل، القربة 100 رطل، وعلى هذا القول يكون كون القربة تساوي 100 رطل فيكون أقل من 40 صاعا، لأن 100 رطل قد تساوي بالكيلو قدر 45 أو 50، وإذا كون قدر 20 صاعا، قدر 20 صاعا يعني نصف التقدير الذي قدره بعض المعاصرين. قد وجد أيضا بعض المعاصرين قدروا بنصف التقدير. إذن العمدة على ما ذكر ابن قدامة أن القربة تساوي 100 رطل، 100 رطل، والرطل كم يساوي؟ 407 غرام جرام، نعم 407 جرام. بعد هذا تكون القربة نحو 20 كيلو، نعم كم كيلو أخوان؟ نحو 20 الصاع، يعني إلى قدر بالكيلو إلى قدر 50 أو نحو هذا التقدير ولا صح. وتقدير من قدر هذا 40 صاعا يعدل يعتمد على ما ذكره ابن قدامة بأن القربة 100 رطل والرطل يساوي 407 جرام أو نحو ذلك، هذه تقريبا أيضا. أما على القول بأنها 40 صاعا يكون الكمية كبيرة، تكون الكمية أكبر بكثير. 100 رطل أقل من 50، على التقدير بأن الرطل نصف كيلو يكون 50، لكن على التقدير بأنه 407 جرام يكون نحو 47 46 نحوها. فعلى ذلك كم ستكون القلتان؟ القلة كم تساوي؟ يعني 5 قرط، نحو 5 قرط تضرب في 45 كيلو إلى نحو 230 كيلو، يعني 230 كيلو نحوها بالتقريب، ما بين 200 إلى 250. يقول ما المراد بالماء المسخن؟ يعني الذي يسخن بالنار. يقول أخوة المتدرون حب ذلك يجعل لهم أخوة يراجعون لهم، هناك بعض الأخوة يراجعون لبعض إخوانهم جزاهم الله خيرا، وأنت تبحث عن بعض إخوانك إن شاء الله ما يردون أخوانك. ننصح الأخوة بالتعاون، هذا يثبت لك المعلومات، يثبت لك الأحكام، وكذلك يزيدك فائدة بإذن الله. قول النووي وكذا إذا بال بقرب النهر، فالماء النهر يعتبر كالدائم لأن ماء النهر جاري، ولكن لعله أخطأ بالعبارة بقرب ماذا؟ بقرب الماء. يقول ذكرتم أن من توضأ في أبر ثمود فوضوء غير صحيح لورود النهي عن ذلك، ونهي عن استعمال الماء بعيد. ومن اغتسل في ماء وهو جنب غسله صحيح مع الإثم، لماذا؟ لأنه في الحالة الثانية يعني النهي ليس عن الماء بذاته، لأنه يجوز له أن يغتسل وهو غير جنب ويتوضأ فيه، فكان النهي بسبب آخر من الجهة منفكة. يقول ذكرتم أن الماء المستبحر الكثير جدا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على خروجه من المسألة السابقة، أي من النهي عن البول فيه. يبقى أنه إذا ثبت الإجماع فلا يخلو من كراهة، لا يخلو من كراهة، وإذا لم يثبت الإجماع فنبقى على أصل الحديث نهى أن يبال في الماء الدائم سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن ما نعلم ما خالف ابن حزم، وقبل ابن حزم ما يعلم من خالف في ذلك. انتهينا إلى أي مسألة؟ إلى حكم التبول في الماء الدائم، نعم المستبحر أخذنا أيضا. تغوط كذلك البول في مال جاري. طيب أولا نذكر خلاصة ما تقدم. خلاصة ما تقدم انتهينا إلى المائعات الدرس أمس كذا. فالمائعات خلاصة، الخلاصة فيها أن المائعات غير الماء تنجس متى؟ تنجس بالتغير على الصحيح، سواء كانت كثيرة أو قليل. وأما حديث أبي هريرة إن كان السمن جامدا فألقوها وما حولها، إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، إن كان مائعا فلا تقربوه. ما حال هذا الحديث؟ نعم، معلى عله البخاري وأبو حاتم وغيرهما. قد ثبت عن ابن عباس أنه أفتى بإلقاء الفأر من السمن أو من الزيت ولم يأمر بإراقة الزيت، يدل على أنه يرى أنه لا ينجس إلا بتغيره. والماء المشمس معرض للشمس، نعم، والماء المعرض للشمس كذلك طاهر، يشمل الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما حديث إنه يورث البرص موضوع لا يثبت. والماء المسخن كذلك يجوز التطهر به إلا أن يصل به الحرارة إلى أنه لا يستطيع استعماله فيكره له أن يضر بنفسه أو لا يفي بالإسباغ، لا يسبغ الوضوء. وكذلك التطهر بماء زمزم من المباح مما يباح، وكونه بركة لا يدل على أنه لا يجوز التطهر به، وعلى هذا عامة العلماء ولا يزال العمل على ذلك. والاغتسال بالماء الدائم وهو جنب، ما حكمه؟ التحريم، يحرم الاغتسال بالماء الدائم، ودليله حديث أبي هريرة في مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والبول في الماء الراكد الدائم كذلك لا يجوز. حديث أبي هريرة لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هل الذي بال في الماء الدائم يجوز له أن يغتسل فيه؟ وأنت الذي بال في الماء الراكد هل يجوز له أن يغتسل فيه؟ لا، لنفس الذي بال، الذي بال هل يجوز له؟ لماذا؟ لهذا الحديث. وأنت جزائري؟ نعم سيدي، لا يجوز لهذا الحديث. نعم لا يجوز، لماذا؟ لأنه منهي عن أن يغتسل فيه. أكثر ترجع ما يجوز، ما في معنى، إذا كان طاهر يجوز، ما في، ما هو الدليل على من هذا الحديث ثم يغتسل فيه؟ تقدم معنا التنبيه أمس أنه مجرد ذكر للعلة، أي ثم هو يغتسل فيه، ثم هو يحتاج أن يغتسل فيه. رجعت الآن إلى أنه إذا تغير، لأن نحن الآن نتكلم على أنه إذا ما تغير، إذا لم يتغير يجوز، فما في دليل على المال. إنما المراد بقوله ثم يغتسل فيه، ما هو المراد؟ المراد ذكر علة أو ذكر ماذا، حاله هو نفسه يحتاج إليه فيتعجب منه لماذا يفعل هذا. جاءت رواية ثم يتوضأ منه ثم يشرب منه، لكن يحتاج إلى نظر في صحة بعض الروايات، وهو جنب. لكن الأهم هل يغتسل بدون جنابة، أقصد بدون جنابة، أما الجنب فالحديث الثاني، لكن أنا سأل على اغتسال بدون جنابة. نعم، والبول في، والبول في الماء الراكد يشمل سواء مباشرة أو في إناء ثم صبه فيه أو جواره ثم سار إليه، كله يشملونه. وكذا من باب أولى التغوط خلافا لجمود ابن حزم وداود الظاهري. يقول هذا الخلاف ابن حزم يخرم الإجماع، داود الظاهري وابن حزم خلافهم يحرم الإجماع، لكن إذا كان الخلاف محكي قبلهم ابن المنذر قبلهم، إذا حكى ابن المنذر الإجماع فهم محجوجون بالإجماع، بإجماع من قبلهم. نعم هو قبل ابن حزم، لكن داود الظاهري لعله معاصر لابن المنذر أو قبله، قبل ابن المنذر، داود الظاهري قبل ابن المنذر أو معاصر له في نحو هذا الحدود. طيب وصلنا إلى التبول في الماء الجاري، ما حكم التبول في الماء الجاري؟ استنباطا من الحديث نهى أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ماذا يفهم من هذا الحديث؟ أن الماء الجاري يجوز التبول فيه، مياه الأنهار وغيرها، لأنها كثيرة لا يضرها البول، تدفع الخبث عن نفسها لكثرتها. وإذا كان الجاري قليلا مثل بعض المسائل الصغيرة وبعض العيون الصغيرة أيضا لا يحرم. نعم ينجس وجاري ما يتنجس أيضا، يدفع عن نفسه. وجاء عن النووي أنه رأى تحريم، سنقرأ كلامه أو كلامه، سنقرأ الكلام، لكن الظاهر أنه لا يحرم، قد يقال بالكراهة بسبب أنه قد يؤدي إلى التنجس، وقد يغر غيره بسبب قلة الماء، ربما غيره يباشر النجس. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث. ما هو الحديث؟ لمفهوم الحديث، ما هو الحديث؟ يقولون أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، مفهوم أن الذي يجري يجوز. نعم يقولون في الأخير ما يسمعون، ما تسمعون بالأخير، قريب الميكروفون ولا أن تسمعون، أدري هذا أصبحت ثلاث سماعات، وإذا قدمنا السماعة الثانية إلى العمود اللي بعد سنؤذي الأخوة الذين يحفظون، ما بقي إلا الأخوة يتقاربون مثلا، والذي ما يسمع مثلا ربما سمعوه ثقيل يقدم ينظر له ما كان آخر إذا وجد الله مستر. إن شاء الله يجد مشكلة، أن إذا قدمنا سيتأذى الذين يحفظون بالمقدمة. قال النووي رحمه الله: فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأول اجتنابه، لا شك أن الأول اجتناب البول حتى في الأنهار الكبيرة محافظة عليها. نعم وأيضا يتقدر من هذا العمل، ولكن الأول اجتنابه إن كان قليلا جاريا، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقدره وينجسه على مشهور مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. قلت ومختار النووي من تحريم البول في الماء القليل الجاري مفهوم حديث الباب يرده، أن مفهوم حديث الباب القليل والكثير إذا كان جاريا جاز فلا يحرم. ولذلك قال الصنعاني في السبل: قلت بل الأولى خلافه، يعني أنه ليس بمحرم، إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا. نعم لو قيل بالكراهة لكان قريبا بسبب ما يحصل من تقدر من تقليل، وبسبب أنه قد يباشره شخص عن قريب قبل أن يدفع النجس عن نفسه، يعني عن قرب. الله أكبر. بقي فائدة وهي أن الحنابلة استدلوا بحديث أبي هريرة: لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا هذا نهي عن المياه مطلقا قليلة أو كثيرة، أنه لا يبول فيها، فاستنبطوا من ذلك على أن البول ينجس الماء قليلا كان أو كثيرا حتى وإن بلغ القلتين، وإن كان ماذا أكثر من ذلك، فقالوا بول الآدمي ينجس. ما دليلكم هذا الحديث؟ لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا نهى عن البول والسبب أنه ينجس. طيب فإذا كان الماء كثيرا قالوا ينجس بالبول، بول الآدمي وغائطهن الجسام الماء وإن كان كثيرا. وهذا القول لم يوافق عليه عند الجمهور، الجمهور على خلاف، حتى أحمد له رواية بخلاف ذلك أن العبرة بالتغير، أن العبرة بالتغير، هذا هو الصحيح. أما كونه، أما كون الحديث نهى عن البول فيه، تقدم على أنه ليس مقصود أنه ينجس مباشرة، قد ينجس مآلا مع الأيام، يأتي هذا ويكرر حتى ينجس. وأيضا التقدر الأمراض، فالعلل كثيرة في ذلك، فهذا الاستنباط من بعض الحنابلة غير صحيح، أنه لما نهى عن البول في الماء الراكد دل على أن بول الآدمي وغائطة ينجسان مطلقا وإن كان كثيرا. حتى وإن كان كثير فهذا بعيد، حتى ابن قدامة نفسه يرجح خلاف ذلك، ابن قدامة يميل إلى قول الجمهور، هذا كلامه. قال والرواية الثانية أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب ونعقيل وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. قال حديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه، ما هو حديث أبي هريرة؟ يقول أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجلس ثم يغتسل فيه، لا بد من تخصيصه. لماذا يخصص؟ لأنهم عندهم أن النهي عن ذلك سبب، سببه النجاسة مطلقة، سببه التنجيس حالا، ينجس حالا إذا باع، فقال يخصص بأنه ينجس حالا إذا كان قليلا دون القلتين، وأما ما فوق القلتين فلا ينجس حالا بل بالتغير. والصحيح أن الحديث من أصله هل سيق مساق التنجيس حالا أم لا، هل يفهم من حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل يفهم منه التنجس حالا؟ لا يفهم منه ذلك، فلسنا بحاجة إلى تخصيص، لأن الحديث من أصله لا يفهم منه التنجيس، لا يفهم منه أن الماء ينجس، يفهم منه تحريم البول. ما سبب ذلك؟ سببه إما أن يكون الماء قليلا فيتنجس حالا، قد يكون كثيرا يتنجس بتوارد استعماله، بتوارد البول عليه، قد يتقذر منه، قد يكون سببا لأمراض وما أشبه ذلك، فالعلل كثيرة. فقول ابن قدامة نخصص حديث أبي هريرة بحديث القلتين نحتاج إلى تخصيص، لو كان الحديث نص على أن العلة هي التنجس حالا، لكن ليس في الحديث أن العلة أنه يتنجس حالا، فبقي أننا لا نحتاج إلى تخصيص لأن الحديث لا يدل على ذلك. ولذلك قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية، كما في الدرر السنية، قولهم إن الماء الكثير ينجس البول، ينجسه البول والعذرة، لنهي عليه السلام عن البول فيه، فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول إذا كان راكدا، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر، عن الحديث لم يتعرض إلى التنجس، وإن كان مما يفهم منه أن العلة أنه يحصل تنجس سواء حالا أو مآلا. لذلك ذكر المعلمي في التنكير خمس علل، قال والصواب، قال المعلمي والصواب أن هناك عدة علل، إذا خشيت واحدة منها تحقق النهي، الأولى التنجيس حالا بأن يكون الماء قليلا جدا تغيره البولة الواحدة، الثانية التنجيس مآلا، وذلك أنه لو لم ينهى عن البول في الماء الراكد لا وشك أن يبول هذا ثم يعود فيبول ويتكرر ذلك، وكذلك يصنع غيره، فقد يكثر البول حتى يغير الماء فينجسه، الثالثة التقدير حالا، الرابعة التقدير مآلا، الخامسة فشو الأمراض. هذا كلام طيب، فهمنا من هذا أن مسألة أن بول الآدمي أو عذرة أو العذرة تنجس الماء وإن كان كثيرا هذا غير صحيح، وحديث الباب ليس له تعرض لذلك. نقرأ الحديث التي بعدها.
قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
نعم كما قال الحافظ رحمه الله إسناده صحيح. هو من طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة. قال صاحب حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحب أبو هريرة 4 سنين. حديث الصحيح مسند. نعم لا سمعت. ها وما زلنا في الدرس الآن.
قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم.
وقع في إسناده تردد. قال عمرو الدينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس فذكر الحديث. فقال عمرو الدينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي صار شيئا من الترفيه شيء من التردد. فعله قوم بذلك كما ذكر الحافظ في الفتح. لكن يقول حافظ وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وخولف في ذلك. والمحفوظ أن الحديث عن ميمونة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد. أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. هذا هو الراجح في الحديث بهذا اللفظ. أما بلفظ كان يغتسل بفضل ميمونة فغير محفوظ.
قال ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. صحاح الترمذي بن خزيمة.
في بعض الروايات لا ينجس. الحديث من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ما حال رواية سماك عن عكرمة؟
نعم
عندك فيها ضعف. طيب وهذا الحديث ضعيف من طريق هذا من هذا الطريق؟ نعم الراوي عنه شعبة وسفيان. شعبة كان يتحرى في أحاديث مشايخه وسفيان. ورواية شعبة وسفيان أيضا عن سماك من قديم حديثه كما ذكر ذلك من قدم معنا بإشارة إلى ذلك يعقوب بن شيبة. يعقوب بن شيبة يقول رسما شعبة وسفيان منه قديما ونعم وسمعه منه صحيح أو نحو ذلك. أما الحافظ فيقول أخذ عنه شعبة وشعبة يتحرى. هذا كلام الحافظ في الفتح. قال أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن إكرمة لأنه كان يقبل التلقين ولكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثين. وقال يعقوب بن شيبة كما في التهذيب رواية عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين. ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. ومن الرواة عنه في هذا الحديث شعبة وسفيان كلاهما روي هذا الحديث عنه. ورواية سفيان بلفظ إن الماء لا ينجس. الحديث صحيح. الحديث صحيح أو حسن لأن سماك نفسه حسن الحديث. الحديث حسن سماك حسن الحديث. عندك يا أخي ما معنى أنها أن يغتسل الرجل بفضل المرأة؟ عندك أنت؟ نعم ما معنى بفضل المرأة عندك؟ ما بقي من الماء بعد غسلها أو وضوئها. نعم فقول فضل أي ما يبقى ما يتبقى بعد الغسل. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. تطهر الرجل بفضل المرأة. تطهر الرجل بفضل غسل المرأة أو بفضل وضوئها. ذكروا في هذه المسألة مذاهب
أحدها جواز التطهر بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. جواز التطهر بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، يعني اغتسلت عن المحيض أو عن الجنابة أو توضأت وهي حائض أو جنب. هذا القول قال به ابن عمر وصح عنه كما في موطأ مالك، وهو مذهب جماعة من أهل العلم منهم المالك والأوزاعي الذين أخذوا بهذا من التابعين، أخذوا بأثر ابن عمر، تبعوا بذلك ابن عمر رضي الله عنه. القول الثاني جواز التطهر بفضل وضوء المرأة ما لم تخلو به، ما لم تخلو به، يعني لو كانت تطهرت بوجود زوجها فلا بد يستعملها، أما إذا خلت به فلا يستعمل. صح هذا أيضا عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق، وهو قول أحمد وإسحاق. قال بي أحمد وإسحاق، من إسحاق يا أخي؟ دائما نذكره، إسحاق ابن رهوي قرين أحمد. إذا يعني قالوا النهي الوارد، النهي الوارد محمول على إذا خلت به، إذا لم تخلو به فقد رآها بنفسه، وأخذوا أيضا ربما بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته من إناء واحد، فحمل النهي الوارد على حالة الخلوة إذا خلت به. وأيضا قال به ابن عمر كما سمعتم. القول الثالث المنع من التطهر بفضل المرأة مطلقا، سواء خلت به أم لم تخلو به، المنع من التطهر بفضل المرأة. صح هذا القول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وقال به ابن المسيب والحسن البصري. القول الرابع جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. أيضا القول الثالث ما دليله؟ حديث الباء نهى أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل. القول الرابع الجواز، جواز التطهر فضل المرأة دون كراهة. ما دليل هذا القول؟ حديث الذي قرأناه، جاء يغتسل من فضل زوجته عليه الصلاة والسلام، قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجب، في رواية إن الماء لا ينجس. قال ابن عبد البر على هذا القول فقهاء الأنصار جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء على الجواز، والخلاف في هذه المسألة وارد بسبب أحاديث مختلفة في الباب. فما هو الجمع بين الحديثين؟ حديث في النهي وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، يحمل على الكراهة، يحمل على كراهة الاغتسال بفضل المرأة، يكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، جمعا بين الحديثين الواردين. القول بالكراهة اختاره الحافظ بن حجر والصنعاني الشوكان، كذلك شيخنا مقبل رحمه الله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يرون الكراهة، فهذا أحسن الأقوال جمعا بين الدليلين. وأما التقييد بما إذا خلت به أو إذا لم تكن حائضا فما في عليه دليل نعتمد عليه، عندنا حديث بالنهي عن الاغتسال بفضلها، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، فيحمل حديث النهي على أنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو امرأته من إناء واحد فهذا ليس من هذا الباب، لأننا نتكلم على الفضل أي ما تبقى، وأما هذا اشتراك، هذا اشتراك في الإناء، هذه مسألة أخرى. فحمل هذه حمل الأحاديث التي وردت باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه بأنه كان حاضرا وأما إذا خلت به فلا يجوز، فهذا هذه مسألة أخرى، إنما هذا اشتراك وليس فضل، وليس فضلا. لكنه يعني فيه شيء من الشبه، فيه شيء من الشبه، من حيث أنها أيضا تستعمله ويبقى بعدها شيء، وهو أيضا يستعمل يأخذ من الماء ويبقى بعده شيء، فهذا فيه شيء من الشبه بفضل، لكن الكلام على المسألة واردة على ما تبقى بعد انتهائها. نعم، إذا ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ نعم، الكراهة، الجواز مع الكراهة. نعم، كذلك تطهر المرأة بفضل الرجل، تطهر المرأة بفضل الرجل. نقل النووي الإجماع على الجواز في شرح مسلم، يقول أما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع. والحافظ تعقب في فتح الباري يقول فيه نظر، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، والراجح في المسألة كما رجحنا في التي قبلها، لأن حديث نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل كذلك، فيصرفه الأحاديث المتقدمة ويكون النهي الكراهة كذلك. بقي تطهر الرجل وامرأته من إناء واحد جميعا، هل يكره؟ هذه المسألة لا كراهة فيها عند أهل العلم، ونقل الإجماع على الجواز وعدم الكراهة، لكن الحافظ يثبت خلافه، نقل النووي الإجماع على الجواز، قال وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين. قال الحافظ في الفتح ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حج عليه. ما هو هذا الحديث الذي حج عليه؟ يعني هو في شرح حديث كان رجال النساء يتوضؤون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حديث ابن عمر في البخاري، كان رجال النساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، هل في دليل على الاختلاط؟ كان الرجال والنساء، الرجل مع محارمه، نعم، ليس المقصود أنهم يختلطون مع النساء. بعض أصحاب الأهواء يستدلون بهذا الحديث على الاختلاط. بقي أثر أبي هريرة الذي أشار إليه الحافظ لم يثبت، الراوي عنه أبو سهلة مجهول لا يعرف، الراوي عن أبي هريرة أبو سهلة مجهول ولا يعرف، أثر أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وابن المنذر. بقي مسألة أخرى وهي الماء المستعمل. الآن حديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، أخذ بعضهم من ذلك أن هذا نهي بسبب أنه قد صار مستعملا، فالماء المستعمل قالوا لا يصلح للتطهير، طاهر غير مطهر. من يرد عليهم من نفس الحديث؟ نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، قالوا هذا بسبب أنه صار مستعمرا، فمن يستنبط ردا من نفس الحديث؟ أنا خنب العقل، لا هذا حديث آخر وليختلف جميعا، لا الآن من نفس الحديث نفس حديث النهى. نعم، يعني في الحديث نفسه رد عليه من وجهين، الأخ ذكر وجها وهو أنه أثناء الاستعمال كل واحد يغرف وتدخل يده فيه، فعند دخول اليد في الإناء يصير قد استعمله، ثم يرجع مرة ثانية ويدخل يده فيه، فدخول اليد مرة ثانية وثالثة قد صار مستعملا لا هو ولا غيره. طيب وجه الثاني، لا هذا حديث آخر في نفس الحديث معنى الاشتراك هذا. طيب أيضا أخوان أردنا أردنا أخوان أنه ما يخص الرجل والمرأة فقط، لو كان النهي بسبب أنه صار مستعملا هل يخص فقط المرأة والرجل؟ المرأة الزوجة المرأة فقط؟ لا يخص، حتى لو استعمله صبي، لو استعمله رجل آخر فلا يكون خاصا النهي في المرأة. نهى أن يغتسل سر الرجل فضل امرأته، لو كان سببه أنه صار مستعملا ينهى أيضا عن الاغتسال فضل الرجل، الرجل ينهى عن الاغتسال فضل الرجل، والمرأة أيضا تنهى عن الاغتسال بفضل المرأة، ولا يكون خاصا بين الرجل والمرأة. وهذا استنبط هذا الشوكاني رحمه الله، سيأتي في كلامه، وهذا استنباط مفيد جدا. يعني لو كان الحديث وارد بسبب أن الماء صار مستعملا فلماذا خص النهي بالرجل مع المرأة؟ سيصير النهي عاما، يعني نهى أن يغتسل بفضل غيره، مثلا يقال ينهى الرجل أن يغتسل بفضل غيره ممن اغتسل لأنه صار مستعملا، فلما خص المرأة خص نهي الرجل عن فضل المرأة وخص نهي المرأة عن فضل الرجل، دل على أن ذكر علة الاستعمال لا وجه لها في هذا الحديث، ليس لها وجه. مع ذلك استدل بهذا الحديث جمع من العلماء على أن الماء المستعمل صار ماذا؟ فاقد الطهورية، لا يصلح للتطهير. نذهب أحمد في المشهور عنه ورواية عن مالك وقول الشافعي والأوزاعي، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا السبب في ذلك أنه صار مستعملا، صار مستعملا، وهذه العلة يحتاجون إلى دليل عليها، ما دليلهم على ذلك؟ ثم هذا يؤدي إلى أنه عندهم إذا اغتسل شخص واحد في ماء دائم صار الماء مستعملا وإن كان كثيرا، فلا يصلح استعماله بسبب أنه اغتسل في واحد وجنب، وهذا يحتاجون إلى دليل، علة مستنبطة بعيدة يحتاجون إلى دليل فيها. والصحيح في هذا ما هي العلة؟ نعم تقدم معنا التقذير أو التنجس حالا أو مآلا. ومما استدل به بعضهم قالوا الماء المستعمل قد صاحبه عرق، العرق فصار مخلوطا بشيء آخر، وهذا العرق طاهر ما يضر، ما يضر الماء. وفيه بعض، إذن هذه بعضهم أيضا ذكر هذا، بعض الحنفية قالوا الخطايا قد خرجت، قد أصبح الماء مخلوطا بالخطايا، الآن لما يتوضأ ابن آدم أو يتوضأ الإنسان تخرج الخطايا مع الوضوء ولا؟ فقالوا صار مستعملا وخرجت الخطايا فيه. رد عليهم ابن حزم قال ماذا؟ وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء، يعني ما هذه أشياء غير محسوسة، الله عز وجل جعل تطهير للذنوب نعم، لكن ليس معنى أن الماء صار مختلطا بالذنوب، هذا باطل. والقول الثاني أن المستعمل ما زال مطهرا لأنه ماء طاهر فيكون مطهرا، ويشمله الآية، يشمل الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، والآية أنزلنا من السماء ماء طهورا لا يزال على حالته. فمن ادعى فقدانه، فمن ادعى أن الماء المستعمل فقد ماذا؟ طهوريته وأصبح غير مطهر، عليه الدليل، ومن بقي على الأصل فهو باقي على الأصل، ليس عليه إلا أن يبقى على الأدلة العامة والأصل، الأصل أن الماء طاهر، فمن ادعى أنه صار غير طاهر هو الذي يأتي بالدليل، وما معهم أي دليل صريح في المسألة. والقول بأنه ما زال مطهرا قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر رواية عنه، وأبي ثور وداود الظاهري واختاره ابن المنذر. نقل عن بعض الصحابة، نقل عن علي بن عمر وأبي أمام أنهم أفتوا في من نسي مسح رأسه أنه يأخذ من بلل لحيته ويمسح رأسه، هذا يدل على أنه استخدم ماء مستعمل، لكن الآثار لم تثبت، أسانيدها ضعيفة كما في الأصول.
لا، مسح الرأس يكون مع ماء الرأس بماء غير فضل يديه. وابن منذر اختار هذا القول هو الصحيح في المسألة، واختيار شيخ الإسلام تيمية والله المستعان فدل على ذلك الأدلة العامة، ورجح ذلك أيضا الشيخ العثيمين والشيخ مقبل والشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. بقي الجواب عن أدلتهم. تقدم أن حديث الباب ليس لهم فيه وجه. حديث الباب نهى الرجل أن تغتسل، نهى الرجل أن يغتسل فضل المرأة. نعم، هذا كلام الشوكاني في الدراري المضيئة، قال لو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة وبالعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل، يعني كان سيقع النهي مطلقا. وقال في النيل وأجيب عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا، يعني الذي بقي ليس مستعمل إنما هو ما تبقى، والذي استعمله قد تناثر في الأرض. ولو سلم، لو سلم أنه رجع فيه شيء وصار مستعملا، فالدليل أخص من الدعوة. ما هو الدليل وما هي الدعوة؟ فالدليل أخص من الدعوة، دليلهم حديث الباب نهى أن يغتسل سلا رجل فضل مرأة إلى آخر. والدعوة أعم، الدعوة كل مستعمل، وهذا دليلهم في حق من؟ الرجل والمرأة. فالدليل أخص من الدعوة لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل، وبالمعارضة بما أخرجه ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب بلفظين، حديث ابن عباس الذي يعارض هذا الحديث. طيب، يكون الخلاصة فيما أخذناه اليوم أن الماء الجاري، أن الماء الجاري لا يحرم البول فيه سواء كان كثيرا أو قليلا، لمفهوم حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولكن ينبغي التنزه عن ذلك، ولكن ينبغي التنزه عن ذلك، ويكره إذا كان الماء قليلا خشية أن يتنجس وأن يباشر قبل دفع النجاسة، وأن يستعمل قبل دفع النجاسة عنه وقبل ارتفاع النجاسة. وبالنسبة لتطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فمنهي عن ذلك لحديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وهذا النهي للكراهة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جفنة يغتسل منها، فقالت له امرأته إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. هذا يدل على أن النهي بالكراهة سواء كان في حق الرجل أو المرأة يكره ذلك. وأما اغتسال الرجل مع امرأته جميعا فمشروع لفعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء، فقد اغتسل مع عائشة رضي الله عنها من هنا واحد، ومع ميمونة، ومع أم سلمة، والأحاديث في الصحيحين. وأما الماء المستعمل فليس فيه دليل على أنه لا يصير مطهرا، بل لا يزال على أصله طاهرا مطهرا، لا يزال على أصله طاهرا مطهرا. الحديث في سعيد المتقدم مما طهور لا ينجسه شيء. ومن ادعى أنه قد فقد التطهير ولم يصل مطهرا فيحتاج إلى دعواه، فيحتاج في دعواه إلى دليل صحيح في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.